فموضوع درسنا اليوم في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير هو تفسير آية الدين التي هي أطول آية في القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذه آية الدين، هذه الآية الكريمة قال الحافظ ابن كثير أطول آية في القرآن العظيم. وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين. قال أحمد شاكر رحمه الله: إسناده إلى سعيد بن المسيب صحيح، ولكنه حديث مرسل لم يذكر فيه صحابي. صحيح مرسل، والكلام في مراسيل سعيد بن المسيب معروف عند العلماء، وأن أصح المراسيل هي مراسيل أو سعيد بن المسيب، فمن يقول بحجيتها لا يرتاب بالأخذ بمراسيل سعيد بن المسيب، ويقال إنها موصولة، ولأنه يعني يروي عن امرأته بنت أبي هريرة، فربما كان هذا السبب في يعني أو يروي عن أبي هريرة مباشرة. بكل حال لا يكون مرسلا إلا إذا كان الساقط من السند الصحابي، ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. على كل حال الكلام في هذا معروف في بابه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال هو ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال ربي زد في عمره. قال لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة، فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما. فقيل إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. ورواه بإسناد آخر وزاد فيه، يعني رواه الإمام أحمد بإسناد آخر وزاد فيه، فأتمها الله لداود 100 وأتمها لآدم 1000 سنة. وكذا رواه ابن أبي حاتم. قال الحافظ هذا حديث غريب جدا، وعلي بن زيد بن جدعان في أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه. يقول الشيخ أحمد شاكر في الهامش حديث ابن عباس في المسند، ذكر موضعين 70 بعد 200 و2000 و13 وبعد 700 و2000 وكذا رواه الطيالسي. لها هذه الأرقام للأحاديث. وكذا رواه الطيالسي وذكر رقمه في الطيالسي. وعلي بن زيد بن جدعان ثقة، قال وعلي بن زيد بن جدعان ثقة. على كل حال فيه كلام تكلم فيه بعض أهل العلم، قالوا إنه ضعيف، ولكن أحمد شاكر لعله يعني له منهج في هذا وعلى منهجه يراه ثقة. قال وليس في هذا الحديث نكارة كما زعم ابن كثير، وقد رجحت صحته برواية معناه، أو وقد رجحت صحته برواية معناه من حديث أبي هريرة عند الحاكم وهو في المستدرك وصححه، وهو كما قال. وقد ذكره الحافظ ابن كثير في التاريخ مطولا من صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة أيضا، وقوله يزهر أي يضيء وجهه حسنا. أكل حواء أميل إلى أن الحديث يعني كما قال أحمد شاكر أنه صحيح. قال فقوله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وعن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، رواه البخاري. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 2 سنة و3، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثيقة والحفظ. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب أن الدين من حيث هو مفتقر إلى كتابة أصلا، لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس، والسنن أيضا محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أمر بكتابته أو أمر إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس، فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. وقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أي بالقسط والحق، ولا يجر في كتابته على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، أي ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك. فكما علمه الله ما لم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب، كما جاء في الحديث إن من الصدقة أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وقال مجاهد وعطاء واجب على الكاتب أن يكتب. وقوله وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه، أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا، أي لا يكتم منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها محجورا عليه بتبذير ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا، أو لا يستطيع أن يمل هو إما لعين أو جهل بموضع صواب ذلك من خطأه، فليملل وليه بالعدل. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيق، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. وقوله ممن ترضون من الشهداء، فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضيا. وقوله أن تضل إحداهما، يعني المرأتين، إذا نسيت الشهادة فتذكر إحداهما الأخرى، أي يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد، ولهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار، لأنه في قال قراءة بن كثير المكي وأبي عمرو بسكون الذال وكسر الكاف مخففة، وقرأ باقي السبعة بفتح الذال وتشديد الكاف فتذكر، أما الأولى بسكون الذال وكسر الكاف فتذكر 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 إحداهم. هذه القراءة، هذه قراءة ابن كثير المكي وأبي عمرو. أما القراءة يعني المشهورة الآن، القراءة قراءة حفص يعني أو باقي السبعة بفتح الذال فتذكر وتشديد الكاف، وهي القراءة التي الآن يعني يقرأ بها في المسجدين. نعم، قال فتذكر بالتشديد من التذكار. ومن قال إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول والله أعلم. وقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قيل معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع ابن أنس، وهذا كقوله ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. ومن هنا ومن ها هنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل وهو مذهب الجمهور المراد بقوله ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء لحقيقة قوله الشهداء، والشاهد حقيقة في من تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت، وإلا فهو فرض كفاية والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب، يعني ليس لك خيار إذا تحملت الشهادة فدعيت، فيجب أن تؤدي ما تحملته. وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن عن زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، في صحيح مسلم. فأما الحديث الآخر في الصحيحين ألا أخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا، وكذا قوله ثم قوم تسبق أيمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم، وفي رواية ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. نعم، وهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري أنها تعم الحالين التحمل والأداء. وقوله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرا كان أو كبيرا. فقال ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله. وقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا، أي هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوم للشهادة، أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة، لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو الواقع غالبا. وأدنى أن لا ترتابوا وأقرب إلى عدم الريبة، بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع فقد قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم. نعم، وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال. قال وروي عن جابر بن زيد ومجاهد نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني هذا تخصيص، أما إذا لم يأمن بعضكم بعضا فالأمر على ما هو عليه. والسلف دائما يسمون يعني المخصص أو يسمونه ناسخا. قال هذا الأمر منسوخ بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب، يعني الإشهاد محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال أوليس قد ابتعته منك، أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. اللهم صل وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه، وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه، ولكن الاحتياط هو الإشهاد. يعني هذه القصة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتاع من الأعرابي أو اشترى من الأعرابي ولم يشهد. وخزيمة فقيه رضي الله عنه، هو يشهد أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهي أعظم بتصديقه، فكيف لا يصدقه وهو يقول قد ابتعته منك؟ فهو يشهد أنه يعني أنه بايعه لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. وهذه الشهادة احتاجها المسلمون، ما تحتاجوها شهادة خزيمة في كتابة القرآن، أحسنت، عند آخر آية من سورة التوبة، يعني كان من يكتب القرآن بأمر عثمان رضي الله عنه وهو زيد ومن معه وكان يقول اكتبوه بلغة قريش ولا يكتبون الآية إلا بشهادة اثنين، يعني بشهادة واحد لا يكتفون، حتى أتوا عند هذه الآية فلم يجدوا شاهدا إلا خزيمة، لم يجدوها إلا عند خزيمة، لم يجدوا هذه الآية إلا عند خزيمة، وهم يشترطون أن يشهد اثنان أو أن يجدوها عند اثنين، فتذكروا هذا الحديث وكتبوها واحتاجوا إلى شهادة، أو جعلوا شهادة خزيمة بشهادة رجلين، بجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين. قال ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه ابن مردوي والحاكم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل لهم امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه يعني. قال الحاكم صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد فيكتب هذا خلاف ما يملي ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتاده وغيرهما، وهو قول الحسن وقتاده وغيرهما. وقيل معناه لا يضر بهما، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال يأتي رجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إن على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما. ثم قال روي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك. وقوله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. وقوله واتقوا الله، أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره. ويعلمكم الله كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وقوله والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات. فما يختاره الله عز وجل ويرشد به سبحانه في وحيه في الكتاب والسنة خير لنا مما نختاره لأنفسنا، لأن الله بكل شيء عليم، أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات سبحانه وتعالى. أي ما فهمته، يعني ما تجي، هو على قول الجمهور هنا وما قرره الحافظ للشاهد وتقول اشهد جبرا، إذا قال أنا والله أو كاتب أنا على حاجة أو أنا لا أستطيع لأني قد تضيع مصلحتي، فأنت تلزمه يعني بأن يكتب أو بأن يذهب معك ويشهد، لأنه قد يضر به هذا. هذا قول، يعني هذا ما قرره هنا ونقله عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي نعم، قال نعم، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان إن على حاجة، فيقول إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما، ليس له يعني أن يلزمهما بما يضر بهما، يضيعون مصالحهم علشان يحقق مصلحته. هذا هو كما قال هنا يعني. ثم قال روي عن عكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك يعني. وهذا هو يعني هو هنا قال نعم هذا هو القول الصحيح الذي رجحه الطبري، يقوله أحمد شاكر هنا في الهامش، قال هذا هو القول الصحيح الذي رجحه الطبري في الأداء. نحن قرأنا قبل قليل أنه في الأداء يعني أخف له يعني في التحمل أخف من الأداء، أما في الأداء فيجب، لأنه هناك يعني فيه وعيد ولا يأبى نعم كما في كلام الله عز وجل ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة، هذا نهي عن كتمان الشهادة، فهو إذا تحملها يعني وطلب منه ينبغي أن يؤديها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ولا تكتم الشهادة. لكن في التحمل أهون يعني. ومر بنا قبل قليل ما قرأناه من تقرير ذلك. بقي مسألة أخرى، لو أن المشهود عليه ضغط على الشاهد حتى لا يشهد فهذا أشد في المضارة، يعني قال له إن شهد وهذا شهد فسببت شهادته يعني أن يضاره هذا المشهود عليه، فهذه أشد في المضارة من باب أولى. إذا كان يعني المحتاج للشهادة لا يجوز له أن يعطل مصلحته بسبب الشهادة له ويترتب على ذلك مضرة نهي عنها، فالذي يأتي ويضغط على الشاهد أو يأتي ويضار الشاهد لأنه شهد هذا داخل في في في, في النهي من باب أولى. الآية هي أطول آية كما سمعنا قبل قليل، وتفسيرها أيضا تبعا لذلك هو يعني طويل، وكنا اعتدنا من أخينا أبي أنس أن يعيد المقرأ لكن قد لا نتمكن في هذه الجلسة، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس السابق إن شاء الله يعيد لنا هذا المقرأ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيانا وإياكم حياة طيبة، وأن يثبتنا وإياكم على ما يرضيه من القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.